أهلا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامج نافذة على الحياة. إننا نرحب بكم جميعا في موضوع جديد عنوانه السلوك الحسن إزاء الذين من خارج، فدعونا نصغي إلى القصة شارلي كوستا بكل انتباه في الجزء الأول من هذا الموضوع المهم. إننا ما نزال نتأمل في سلسلة المسيحية المعدية، وهي كناية عن دراسة تسلسلية لرسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي. أتمنى أن تنالوا مما سوف تسمعونه الفائدة الروحية المرجوة.
إن الشيطان مستمعي يستغل التطرف وهو خبير بأحواله وحيثياته كلها، وماهر في حبكه حول أعناقنا. إنه يمنحنا أولا حرية لأخذ الحقائق، ومن ثم يزرعها على نحو متطرف داخل عقولنا وعواطفنا وقلوبنا. إنه يريدنا مؤمنين متطرفين، إن من جهة الإيمان أو من جهة العالم.
نرحب بكم مستمعي الأعزاء في برنامج نافذة على الحياة، وضمن سلسلة المسيحية المعدية. عندما نتخذ المسيح مخلصا ونصبح من أولاد الله، تكثر حولنا العيون المترقبة، وخصوصا أولئك الذين كانوا فيما مضى أصدقاء لنا، فإذ ينتظرون منا العيش على مستوى ما نبشر به وما نعلمه من خلال الكلمة الإلهية، حري بنا أن نسلك أمامهم بحكمة وترو وكل مصداقية وشفافية، لكي نربحهم هم أيضا للمسيح. إن عنوان حلقتنا لهذا اليوم هو السلوك الحسن إزاء الذين من خارج، فلنصغي إلى القصة شارلي كوستا وما سينصحنا به من خطوات عملية في هذا المضمار، واضعين في أذهاننا فكرة الخضوع والطاعة لكلمة الرب.
يواجه المؤمنون على مدى العصور صراعات عدة، منها تلك التي تتعلق بعلائقهم مع الذين هم خارج جسد المسيح. عن هذا الموضوع اخترت رسالتي لكم اليوم، وهي تحت عنوان السلوك الحسن إزاء الذين من خارج. أرجو أن تتابعوا معي ما جاء في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الرابع، مبتدئين بالعدد التاسع حتى الثاني عشر. يقول الرسول: وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا، فإنكم تفعلون ذلك أيضا لجميع الإخوة الذين في مكدونية كلها. وإنما أطلب إليكم أيها الإخوة أن تزدادوا أكثر، وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين، وتمارسوا أموركم الخاصة، وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم، لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج، ولا تكون لكم حاجة إلى أحد. آمين. كثيرا ما يجد المؤمن نفسه وسط حلبة صراع أساسي، وهذا الصراع قائم بين متناقضين، وأقترح أن ندعوه حربا بين الإمة والإمة، أي بين إما كذا وإما كذا. ما أود أن أوضحه لكم هو ما يجري في ساحة قتال التطرف. مثلا، إما نكون متحمسين إزاء الضالين وميالين نحو التبشير بالإنجيل لدرجة أننا ننسى حاجتنا إلى الصلاة والدراسة الفردية للكلمة، وإما نكون ملتزمين المبادئ الشخصية ونعمل على تهذيب أنفسنا، واضعين نصب أعيننا نمونا الروحي لدرجة أننا نهمل عالم البعيدين والتائهين. وفي كلتا الحالتين نحن نمنى بخلل داخلي يجب العمل على إصلاحه. مثلا آخر، إما نكون شديدي الثقة بالنفس وموطدي العزيمة ثابتين لدرجة أننا نركض نحو الأمام من دون انتظار لله، وإما يعترينا الخوف الشديد أمام المغامرات الروحية وطريق الإيمان، فنتردد في كل خطوة نقوم بها ونخرج عن الخط متقلقلين، فنفتر ونفقد الرؤية إذ نترك الضباب يغشي بصائرنا ويفقدنا الرؤية وبالتالي معالم الطريق. مثلا ثالثا، وهذه حرب المتناقضات بين الأمور الأفقية والعمودية، فإما ننهمك بالنبوات وعلامات مجيء المسيح ثانية فيغدو ذلك الحدث شغلنا الشاغل لدرجة أننا نهمل حياتنا الحالية وهدف إيماننا، وإما لا نعير الأمر أي اهتمام فيغرب مجيئه الثاني عن بالنا وننشغل بالأمور الوقتية الزائلة الفانية. إذن فالحرب مستمرة على الدوام بين إما وإما، لكن ما سأطرحه الآن من إنجيل يوحنا الأصحاح 17 سيوضح الفكرة تماما ويضعها مكشوفة على طاولة البحث. وقبل أن أقرأ لكم بعض الأعداد الواردة في هذا الأصحاح سألقي ضوءا على حيثيات الحرب، فإما أن نصير منغلقين على أنفسنا ومنعزلين داخليا على إيماننا لدرجة أن عالمنا يصير متمحورا حول مؤمنين آخرين، ليس إلا متجاهلين من هم بعيدون وضالون، أولئك الذين يسميهم الكتاب في أكثر من مناسبة الذين هم من خارج، فنغدو إذاك انعزاليين ويصير كلامنا كله كلام الله، وأصدقاؤنا كلهم المؤمنين أنفسهم، فيصير معارفنا جميعهم ونشاطاتنا كلها بل واجباتنا لا تشارك إلا المخلصين والمخلصين فقط. فنرسل أولادنا إلى مدرسة أقيم عليها مدراء مؤمنون، ونعمل ضمن مؤسسات روحية، ونقضي أوقات فراغنا بصحبة عائلات مؤمنة من كنيستنا، ونحضر المؤتمرات في أثناء فرصتنا السنوية، ونبتاع أغراضنا من أخ لنا في الكنيسة، ونخيط ملابسنا عند خياط مؤمن أو خياطة مؤمنة، وبهذه الطريقة نحن ندفع الضالين وغير المؤمنين بعيدا عنا، وكأننا نقول لهم ابقوا بعيدا عنا، أنتم تلوثون الحياة وتفسدونها، أنتم المعضلة والمشكلة في هذا العالم، لا نريدكم حولنا، نحن نحاول أن نبني مملكتنا الصغيرة فلا تزعجونا، نحن نقرأ الكتب الروحية ونستمع إلى الإذاعات الروحية ونشاهد محطات التلفاز الروحية ونشترك بالنشاطات الروحية إن على الصعيد الموسيقي أو المسرحي، فلا تدخل مجتمعنا وتعيث فيه فسادا. وإما أن نذهب إلى النقيض الآخر ونقول أنا مؤمن لكنني سأعيش في العالم وسأختار النمط الذي أريده، فتعيش كمؤمن مغمور لا يعلم بك أحد، وإن أراد أحدهم التمييز بينك وبين الضال فعليه أن يضعك تحت المجهر ليلحظ الفرق، وحده الله إذ ذاك يعلم أنك إنسان مخلص، ويصير لسان حالك أنا أبغي العيش في العالم وفي الوقت عينه خارج العالم. لن أزعج أحدا على الإطلاق ولن أجرح مشاعر أحد، لأنني عازم على إقامة علاقة جيدة مع غير المؤمنين أيضا. وهنا أود أن أقدم تحذيرا مهما من 3 كلمات: احترسوا من التطرف. نعم، احذروا التطرف إلى أي مكان. إن الشيطان مستمعي يستغل التطرف وهو خبير بأحواله وحيثياته كلها، وماهر في حبكه حول أعناقنا. إنه يمنحنا أولا حرية لأخذ الحقائق، ومن ثم يزرعها على نحو متطرف داخل عقولنا وعواطفنا وقلوبنا. إنه يريدنا مؤمنين متطرفين، إن من جهة الإيمان أو من جهة العالم. وعندما نأخذ الحق ونعيشه بتطرف أقسى، فلا يعود إذاك بإمكاننا التمييز، فيغدو الحق خادما للتطرف المميت الذي لا يعرف حدودا. أما اليوم فسأتطرق إلى إحدى النواحي التي يسهل علينا كمؤمنين التطرف نحوها، وألخصها بالتالي: أن نصبح مؤمنين مقتصرين على أنفسنا ومنعزلين لدرجة أننا نخسر أي اتصال بالعالم، أو أن نذهب إلى النقيض الآخر فنصير عالميين بالكاد يستطيع أحدهم التمييز أو التأكد من ولادتنا الثانية. لنفتح كتبنا المقدسة إلى إنجيل يوحنا الأصحاح 17 والعدد 11، والكلام هنا عن يسوع وهو يصلي، وكانت صلاته هذه المشهد الأخير من حياته المصلية على الأرض. إنها استرحام في الساعات الأخيرة قبل الاعتقال والصلب. كان على وشك ترك هذه الأرض مخلفا وراءه حفنة من التلاميذ. يقول: ولست أنا بعد في العالم، وأما هؤلاء فهم في العالم وأنا آتي إليك. أيها الآب القدوس، احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن. حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك، الذين أعطيتني حفظتهم، ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب. وابن الهلاك هذا إشارة إلى يهوذا الخائن. لم يهلك منهم إلا من ضل وتاه، أما 11 الباقون فقمت بحفظهم ورعايتهم. أما الآن فإني آتي إليك وأتكلم بهذا في العالم ليكون لهم، أي لأتباعي، فرحي كاملا فيهم. لاحظوا أنه لم يبغ لهم الوحدة والانعزال، بل الفرح الكامل. أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم، لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. سأوضح الفكرة. إن قصد الآب السماوي لنا هو أن نبقى في العالم وليس أن نبتعد عن العالم. إن صلاة المسيح كانت التزامه الحق، وهكذا يجب أن يكون أولاد الله أيضا. مهما يكن، فالمسيح قال: لست أسأل أن تأخذهم من العالم، لأنه من دون مؤمنين لا وجود للملح الذي يصلح الطعام، من دونهم لا وجود للمبشرين. أيها الآب، أبقهم في العالم لكن احفظهم، صنهم من الشرير. ألا يقصد بكلامه مؤامرات الشرير من جهة التطرف؟ احفظهم من التطرف الذي يحوكه العدو طعما لاصطيادهم وعدم نموهم. لاحظوا الآية 16: ليس من العالم كما أني أنا لست من العالم. قدسهم في حقك، كلامك هو حق. كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. أليست هذه أخبارا رائعة؟ ربما تكون أخبارا مفزعة لبعض منكم، لأنه إن كنا عازمين العيش حياة إيمان متوازنة في اتصال مع عالمنا، فعلينا أن نمضي بعض الوقت مع التائهين الضالين والبعيدين. وهذا أمر لا يقتصر على الأهمية فقط، بل يتعداها ليصير مأمورية من قبل الله نفسه. لننتقل إلى رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح الخامس. هذا الأصحاح يتكلم بقوة عن مؤمن يعيش حياة عالمية فاجأت العالم نفسه. إنه متورط بخطية الزنا الشنيعة التي تندرج تحت لواء سفاح القربة مع امرأة أبيه. والكورنثيون يتباهون قائلين: كم محبتنا ظاهرة وكم إيماننا عامل ومعد. فجاءت رسالة الرسول إليهم قائلة: أتتفاخرون وتنتفخون ولم تنوحوا بعد؟ كيف تفسحون في المجال لواحد منكم أن يعيش حياة كهذه؟ لماذا لم تتخذوا قرارا بعزله من الكنيسة لحد الآن؟ لا يمكنكم الاستمرار هكذا، فالعالم يراقب الكنيسة، يراقب أولاد الله، إنهم يلاحظون جميع تحركاتكم وكل كلامكم. وعندما يرون تصرفات بعضكم الشائنة سيقولون: نحن نعيش أفضل منهم، أنتم تعطونهم رسالة مشوشة، أنتم تظهرون إيمانا متدنيا، أنتم تعيشون إيمانا عقيما عديم الاستمرارية. اسمعوا الآية التاسعة إذ تحيط بالفكرة تماما. يقول: كتبت إليكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزنات. وهنا يقصد المؤمنين الذين وقعوا في فخ الزنا وعدم الطهارة، لأنه يقول في الآية العاشرة: وليس مطلقا زنات هذا العالم. فأنا لا أطلب منكم عدم التعاون مع زنات هذا العالم، ولا الانعزال عنهم تماما، أو الطماعين أو الخاطفين أو عبدة الأوثان. وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من العالم. ألا يحمل هذا العدد في طياته كلاما رائعا؟ تظنون أنه بإمكانكم العيش حياة الإيمان بعيدا عن الزنات والطماعين والخاطفين وعبدة الأوثان؟ تظنون أنكم تستطيعون أن تتحركوا وتنجوا من دون أن تتلوثوا من الأشرار الذين هم من خارج؟ أنتم تحلمون. وإن كنتم تسعون وراء ذلك، فعليكم أن تبحثوا عن عالم آخر خال من كل خطية ومن كل شر. وكيف لمثل هؤلاء نوال الخلاص الذي حظيتم به من دون أن تعملوا على نقله لهم؟ عليكم أن تعيشوا حياتكم متصلين بأهل هذا العالم وبالزنات منهم والطماعين والخاطفين وعابدي الأوثان، لأنهم يعيشون حياة لا قوة لهم على تغييرها، إنهم يحتاجون لما تملكونه أنتم. فكروا بما كتبه الرسول في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح الخامس: يوجد بينكم من يعيش حياة لا أخلاقية، بينكم من تورط في خطية الزنا، وأنتم تضحكون وتفتخرون وتستمرون وكأن شيئا لم يكن. تظنون أن النعمة ستغطي تلك الفعلة الشنيعة. تظنون أن المحبة تتغاضى عن الأخطاء وتفسح مجالا للجميع أن يعيشوا مهما كانت أفعالهم مخطئة ودنية. أنتم مخطئون، بل بالحري لم تنوحوا بعد. عليكم أن تتخذوا قرارا حاسما بشأن هذا الإنسان. عليكم تنقية الخميرة، وإلا تخمر العجين كله بتلك الجرثومة المعدية. فلا تدع ذلك الأخ يستمر في مرضه، من دون مبضع الجراح ومقص المقلم. ثم يلفت الرسول انتباه الكورنثيين إلى أمر مهم جدا: أنا لا أقصد البتة ألا تتعاونوا مع زنات هذا العالم، بل يجب أن تفعلوا، يجب أن يكون لكم معهم كلام ومعاملة. أتعرفون ما يحصل معظم الأحيان بعد أن نقبل المسيح مخلصا؟ نبدأ ببتر كل صلة كانت تربطنا بأصدقائنا الذين ما يزالون يعيشون في الخطية ضالين وتائهين، ونتقوقع بعضنا حول بعض لنكون خلية منعزلة عمن حولنا. وبقدر ما نعيش يوما بعد يوم في عائلة الله، نبعد المسافة بيننا وبين العالم المسكين الذي يتخبط في مآسيه وشروره دون ما منقذ. وفي النهاية نفقد القدرة تماما للتعاطي مع هؤلاء، ونبدأ نطالب البعيدين أن يعيشوا حياة المخلصين، فنلومهم ونرشقهم بالأحكام، ونتوقع أن ينظف أفعالهم ويطهر ميولهم فيما هم عاجزون عن ذلك كل العجز. فكيف نطالبهم بالابتعاد عن الكلام القبيح فيما مخارج قلوبهم نجسة؟ نحن نحاول أن نتعامل مع ألسنتهم وأفعالهم وأرجلهم مبتعدين عن المنبع الأساسي الذي هو القلب. فعندما يتغير القلب تتغير الأفعال والأقوال والمسلك والمسار والنظرات والأفكار، والنتيجة هي أننا نبني جدارا بيننا وبين البعيدين، في حين أن البعيد إنما يحتاج إلى احتضان ويد مساعدة، يحتاج لأن يشعر بالمحبة والحنان والتعاطف مع حاله الميؤوس منها، يحتاج إلى منقذ، إلى من يرشده لفعل الصواب، إلى من يقوده إلى المخلص الوحيد. فهل تتمحور أفعالنا كلها وأقوالنا حول مؤمنين آخرين؟ أم ننظر نظرة عطف إلى البعيدين التائهين الذين هم بأمس الحاجة إلى من يملك الحقيقة والسلام والضمان؟ هل تشعر بالاستياء الشديد فيما تجلس وسط أناس بعيدين عن المسيح وتقول إنهم يسيئون إلى الصليب؟ أظن أنك أنت من يسيء إلى الصليب بشعورك الخاطئ نحو البعيدين، وذلك النفور الذي لا يخدم قضية الصليب ولا قضية الفداء ولا محبة المسيح نحو الجميع. تذكر مستمعي أنه جاء خصيصا لأجل الخطاة لا لأجل الأبرار. إن المسيح انتقد من أجل مجالسته الخطاة، أولئك العشارين والزنات والزواني. لطالما رمقه الفريسيون بنظرة العتاب قائلين: انظروا إلى يسوع كيف يأكل مع أولئك المنحطين والمنبوذين، إنه يجلس معهم إلى الطاولة نفسها، يتكلم معهم ويبادلهم الكلام والمشاعر. أتعرفون ما كانت المشكلة؟ أن هؤلاء الفريسيين إنما نظروا بمنظار ديني بحت، كانوا يجهلون كيفية التصرف إزاء البعيدين التائهين، فخسروا إذاك ذلك التأثير الفعال في الخطاة، بل كانوا سبب عثرة لكثيرين. عودا إلى مقطعنا الأساسي من رسالة تسالونيك الأولى الأصحاح الرابع، فلنبدأ معركتنا ضد حرب التطرف. يقول الرسول: وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا، فإنكم تفعلون ذلك أيضا لجميع الإخوة الذين في مكدونية كلها. وإنما أطلب إليكم أيها الإخوة أن تزدادوا أكثر، وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين وتمارسوا أموركم الخاصة وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم، لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج، ولا تكون لكم حاجة إلى أحد. لاحظوا الآية 12، لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج. عن هذا سوف أتكلم مستمعية، وعن هذا سوف أشدد في رسالتي لكم اليوم. ربما لن يكون الأمر مريحا لبعض منكم، لكنني سوف أطرح الموضوع من زاوية كلمة الله، ومهما يكن من أمر فجميعنا نسعى إلى حياة روحية معدية تؤثر في الآخرين وتكون سببا لرجوع البعيدين والتائهين والضالين. ألم نضيع جميعنا فرصا لجذب الخطاة إلى المسيح؟ ألم نكن جهالا في مواقف عدة وظروف كثيرة؟ لو أحسننا استغلاله لجنينا أثمارا تمجد المسيح وترفعه عاليا. لكن السؤال يطرح نفسه اليوم، كيف يجب أن أتصرف إزاء الذين هم من خارج؟ ماذا أفعل؟
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القس تشارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد شخصي منه، فرسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي، رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 3438817. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فابعث لنا بعنوانك كي يكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. كنتم أعزائي المستمعين في الجزء الأول من موضوع عنوانه السلوك الحسن إزاء الذين من خارج. قد نستفيق يوما ونجد نفوسنا منعزلين عن العالم ومنغلقين على ذواتنا، يفوتنا امتياز التبشير وقطار التعاطي مع البعيدين الضالين بغية ربحهم للمسيح. ألم يأمرنا المسيح بأن نذهب إلى العالم أجمع ونكرز بالإنجيل للخليقة كلها؟ ألا تتضمن مأموريته لنا حياة معيشة تظهر للملأ قوته المغيرة وخلاصه العجيب؟ فكيف يتم ذلك إن كنا لا نسلك سلوكا حسنا إزاء أولئك البعيدين الذين ما يزالون في طريقهم إلى أبدية مظلمة دودها لا يموت ونارها لا تطفأ؟ ما زال لدى القس تشارلي كوستا الكثير ليقوله في هذا الموضوع إن انضممتم إلينا في الحلقة المقبلة. فكونوا على الموعد، والآن أستودعكم لنعمة الله وبركته، فإلى اللقاء والرب يكون معكم.